بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عند من؟ وأنا عبد الرحمن بن نوفل. قم صالح. هنا. من أيضا؟ من حفظ؟ ومن أصال؟ والتمائم. ألا يبقين قبل أن تحفظ اجعلهم يقرونك
في رقبة بعير
أو قلادة
أحمد وأبو داود.
أحسنت، بس ما تحفظ هكذا نفسك، لابد يقرونك. تفضل يا هذا.
Thank you.
أحسنت. عندك علي. أحسنت. وأنا أيضا زين. ورسوله وكلمته أدخله الله على من أخرجه. أحسنت. أنت طورت أنت ما شاء الله. طيب هكذا تنشط كل يوم أن تقوى في الحفظ. عند من؟ هات يا صفوت. أحسنت وأخلص. عند من؟ من حفظ أيضا؟ ما لكم كلما مشينا في الكتاب كلما تكاسلتم. عند من؟ ما بقي أحد. وهذا يقول كنت أصلي في سجودي رفعت يدي هل تبطل صلاتي؟ الجواب إن أعدتها لا تبطل، لكنك مخطئ في هذا الفعل، فمن رفع عضو من أعضاء السجود وجب عليه أن يعيده ما دام أنه ما زال ساجدا والإمام ساجدا. ولهذا جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود، أطال طولا غير معتاد، فرفع الصحابي رضي الله عنه رأسه قال وإذا الحسن على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ساجدا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أوذيه. فأهل العلم يقولون في هذا الحديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي رفع رأسه وأعاده، ما دام أنه أعاده، فمن رفع ظن أن السجود قد انتهى وإذا به ما زال ساجدا فيرجع، فإن تعمد ذلك وهو يعلم أنه في السجود فهو مخطئ، لكنه يعيد أعضاء السجود مكانها ويكون صلاة صحيحة. فلا تتخذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد، كيف تتخذ مسجد القبور؟ ارفع صوتك. إما أنهم يجعلون القبور داخل المساجد فيصلون عندها تعظيما لها، أو يصلى عند القبور باعتقاد أن الصلاة عندها لها فضيلة ومزية. وأي مكان صلي فيه فقد اتخذ إيش؟ مسجدا. طيب، حديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ما حاله؟ في صحيح مسلم اتفقنا عليه، في البخاري، البخاري جاء معلقا وجاء في بعض الروايات موصولا، وأما مسلم فهو موصول من حديث ابن مسعود. لكن زيادة والذين يتخذون القبور مساجد، ما حال هذه الزيادة؟ عند من؟ كنتم معنا ولا سافرتم؟ مروان صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يسأل عن حديث أو عن باب الشرك لبس الخيط والحلقة، بعضها ضعيف وبعضها صحيح، ولا يستدل بالأحاديث الضعيفة لا في خطب ولا في غيرها. وهذا الذي يصلي بعيد من المصلين مخطئ إذا كان في صلاة الجماعة على مذهب الشيعة. الشيعة تجدهم في مساجدهم، بعضهم في آخر المسجد وبعضهم في وسط المسجد وبعضهم في طرف الصف، وهذا بينه وبين صاحب خطوة، وهكذا، وكأنهم في ملعب كرة. أما المصمم الذي يلتزم الأدلة من الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. ومعنى قاربوا بينها أن يكون بين الصف الأول والذي بعده تقارب، ما يكون بين الصف والصف ثلاث خطوات، إنما يسجد خلف المصلي. وهكذا قاربوا بينها، ورصوا صفوفكم، والكعب بالكعب، والمنكب بالمنكب. هذا يدل على أنهم يتراصون، ما يصلي وحده في المؤخرة. فهؤلاء مخطئون، الذي يصنع هكذا مخطئ. إذا صلى للضرورة فلا بأس، إن كان مأموما للضرورة، كأن يكون المسجد ممتلئا لا يتسع للمصلين إلا أن يصلوا بين السواري، فهذه ضرورة. وأما من غير الضرورة فقد نهي عن ذلك. قال أنس: كنا ننهى أن نصلي بين السواري، وكنا ندفع عن السواري. إذا كان لغير الضرورة فلا يصلي بين السواري. ها؟ كيف؟ من هو؟ قرة بن أياس. لا، وجاء عن أنس أظن، تأكد من جاء عن أنس: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. وينظر أيضا هل هو قرة بن أياس. كان أنس دفعهم أو نهاهم عن ذلك، ثم قال: إنا كنا ننهى عن هذا. الأخوة الذين يجلسون في المسجد ما يذهب أحد إلا ويستأذن، الذي هو طالب علم يستأذن عند أن ينزل ليأتي، ويستأذن عند أن يذهب. أما يأتي ولا يستأذن، وإذا ذهب يذهب ولا يستأذن، وإذا سافر ما يستأذن، هذا ما هو لكندة. حتى اللوكندة لا بد تستأذن من صاحبها، تأخذ المفاتيح، تدفع الإيجار. أما تأتي في مسجد وتجلس بدون ما تستأذن، ولا تأتي بمعرف، وإذا ذهبت أيضا تذهب ولا كأنك مبالي، هذا خطأ. والله الضالع جاء أنا ما أتى مزكي ولا معرف، وذهب بدون ما يستأذن. مثل هذا الصف نحن ما نحتاج إليه ولا نقبله. نحن قلنا ما دام أنهم طلاب دماج، مع أنه جاء ما استأذن في الجلوس، سكت، دخل وجلس هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قبور الصالحين كلمة عامة تشمل الأنبياء وهم في مقدمتهم، وتشمل أيضا سائر المؤمنين والأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله، ليس على ما يفهمه بعض الجهلة وعوام الناس أن الولي هو من وضعت له قبة، لا، الولي هو المؤمن التقي، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. ودرجات الولاية على درجات التقوى والإيمان. فالغلو في قبور الأولياء والصالحين ومن كان على طريقتهم، الغلو في ذلك يؤدي إلى عبادتها وإلى الاعتقاد فيها ما يعتقد في الله عز وجل. وقد تعبد من دون الله وقد تعبد مع الله، لا يلزم أنها تعبد من دون الله، بل قد تعبد مع الله فيذهب يعبد الله عز وجل عندها ويستشفع بها ويدعوها ويستغيث بأصحابها. والناس في باب القبور على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم المفرطون الغلاة الذين غلوا في القبور فصيروها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، كالشيعة الصوفية ومن على طريقتهم، فجعلوا عليها القباب وشيدوها وصرفوا لها العبادات والنذور، وجعلوا يتمسحون بأتربتها ويزورونها ويطوفون حولها، ويعتقدون في بعضها ما يجب أن يعتقد في الله تبارك وتعالى. وهذا غلو أوصلهم إلى الشرك وإلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني المفرطون، وهم الذين لم يجعلوا للقبور حرمة، فتجدهم يمرون عليها وينبشونها ويبنون عليها ويبعثرونها ولا يبالون، وهذا كحال الزنادقة من الشيوعية ومن كان على طريقتهم من الجهلة، من جهلة الناس وعصاتهم، فهؤلاء لا يبالون بها، مع أن القبور لها أحكام في الشريعة الإسلامية، وقد ألف أهل العلم كتبا في ذلك، ألف بعضهم رسالة جامعية بعنوان أحكام المقابر. القسم الثالث وهم الوسط العدل الخيار، وهم الذين لم يغلوا في القبور، فإن هذا من حق القبور وخاصة قبور الصالحين، من حقها ألا يغلى فيها ولا في أصحابها، وأيضا ألا يفرط فيها وألا تهان وألا تداس وألا تنبش وألا يجلس عليها وألا يمر عليها، هذا من حقوقها. فحقوق القبور على المسلمين عدم الغلو فيها وعدم التفريط فيها، عدم الغلو فيها وعدم التفريط فيها. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كتاب التوحيد. قرأ. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما أنهم بنوا عليها المساجد وإما أنهم كانوا يصلون عند القبور ويعتقدون فيها البركة وأن الصلاة عندها مقبولة وما شابه ذلك. وهذا الحديث كما ترى في موطأ مالك هو مرسل، ولكنه قد جاء ما يشهد له من حديث أبي سعيد الخدري عند البزار وأبي هريرة عند الإمام أحمد، وحديث أبي هريرة في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وصححه العلامة الألباني في تحذير الساجد في تحريم اتخاذ القبور مساجد برغم 18 و 19. وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بالحديث المسند ويترك المعلق أو المرسل، يترك هذا المرسل الذي عند الموطأ، ولكنه ذكر هذا. المهم أن الحديث له شواهد يصح بها، وأما ما ذكره المؤلف هنا فهو مرسل من مراسيل عطاء بن يسار، وجاء عن زيد بن أسلم معضلا، والراجح المرسل لكن له شواهد، والمرسل يصلح في الشواهد والمتابعات. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قوله وثنا يعبد هذا من باب التوضيح، فهي صفة كاشفة كما يقول أهل العلم، وإلا فإنه يكفي اللهم لا تجعل قبري وثنا، فإنما إذا جعل وثنا معناه أنه يعبد، فهي عبارة عن توضيح فقط. وقوله اشتد غضب الله في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأنها صفة من صفاته الفعلية، وأن هذا الفعل الذي هو بناء المساجد على القبور أو الصلاة عند القبور يعتبر كبيرة من الكبائر، ووسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك وكبيرة من الكبائر، فإن الله عز وجل قد توعد أصحابها بالغضب. والكبيرة كما عرفها ابن عباس وغيره أنها ما توعد عليها بنار أو عذاب أو عذاب أو غضب أو لعنة أو ما أشبه ذلك، فهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. ويستفاد من هذا الحديث تحريم البناء على القبور، وأنه لا يجوز البناء على القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. من روى هذا الحديث؟ من روى يا حسين؟ من روى هذا الحديث لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته؟ في مسلم. استدل بهذا الحديث الذين يشيدون القبور وقالوا هذا دليل على جواز تشييدها، فإن معناه إلا سويته أي جعلته جميلا وأحسنته في البناء، فكيف الرد عليهم؟ يعني مشرف مرتفع يعدله يصلحه جميل يعمل له دور ثاني، سويه بالأرض أو بالقبور. نعم، بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ بدليل ماذا أن التسوية تأتي بهذا المعنى المسح مع الأرض؟ إيش؟ لا لا، أنا أريد سويتها أنها يمسحها مع الأرض، من أين أتي بها دليل هذا؟ أوضح من هذا. طيب أقول لك سويتها تزيد تعدله تعمل لها أكثر بأكثر، بدليل قول الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. إيش معنى سواها؟ يعني بناها، لما مسحها مع الأرض أهلكها بما فيها. إذن هذا معنى سويته مأخوذ من التسوية الموجودة في الآية، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، يعني جعل البنيان مساوي للأرض مسحها. طيب، وهذا معناه إلا سويت أي بالأرض، سويت بالأرض ما تركت شيء إلا بقية الآثار، أما أن يكون عليه بناء فلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما في صحيح مسلم من حديث جابر، نهى عن البناء عليها والجلوس عليها. ولأن البناء على القبور ذريعة إلى الشرك، فهو يؤدي إلى الغلو فيها وإلى عبادتها وإلى التبرك بها وإلى التمسح بأتربتها وغير ذلك. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا صحيح، والسويق عبارة عن الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بشيء من التمر أو ما أشبه ذلك ثم يؤكل. أيش سمى الآن عندنا؟ ها؟ موجود عندكم يسمى سويق هكذا؟ ها؟ نعم مع التمر يقال له سويق. الشاهد من هذا الأثر وسيأتي أيضا. وكذا قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي. أوس بن عبد الله الربعي هو الذي قال: لأن يمتلئ بيتي قردة وخنازير أحب إلي من أن يمتلئ بأهل البدع. قال: لأن يمتلئ بيتي قردة وخنازير أحب إلي من أن يمتلئ بأهل الأهواء. قال عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وهذا الأثر في صحيح البخاري، أثر ابن عباس في صحيح البخاري، وأثر مجاهد عند ابن جرير وهو صحيح. هذا على قراءة إيش؟ التخفيف، أو على قراءة التشديد؟ على قراءة التشديد. أفرأيتم اللات والعزى، ما معنى اللات؟ أي الذي كان يرث لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات والعزى فهو صنم بالطائف أو صخرة بالطائف عبدت من دون الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد هنا على قراءة إيش؟ التشديد. الشاهد على قراءة التشديد، فإن هذا رجل في نظرهم صالح لأنه يخدم الحجاج ويسقيهم ويصنع له السويق، فلما مات قالوا هذا رجل صالح عملوا له قبة، فلما مات عكفوا على قبره. وهذا هو الشاهد للترجمة، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، ولهذا كان هذا الصنم الذي هو اللات بعد فترة من الزمن من أعظم الآلهة التي يعبدها كفار قريش، صار من أعظم الأصنام والأوثان التي يعبدها أو تعبدها قريش. وكان في تلك الأزمان مع قلة الحجاج وزوار البيت كان هناك من يسقيهم من ماء زمزم، وهناك من يصنع لهم السويق، وهناك من يعتني بهم. وأما اليوم فعلى العكس من ذلك، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: كان الحجاج في الجاهلية يكرمون، وأما الآن في الإسلام فإنهم يستغلون من الباعة والتجار وأصحاب المحلات والسيارات، فيرفعون الأسعار جدا ويرفعون الإيجارات جدا، كل ذلك أذية للحجاج ويرفعون الأسعار. قال الشيخ العثيمين: وهذا منكر عظيم، فالبعضهم يستغل تلك المواسم في جمع الأموال فيجعل الأسعار ضعف ما كانت عليه قبل، يجعل الأسعار ضعف بدلا من أن يخفف على الحجاج يجعلها ضعف. ويأتون بالبضائع، تجد البضائع الموجودة في مكة من أردى المشتريات، من أردى المشتريات، ربما أردى من البضائع التي تشترى لليمن من الصين. لكن بعض الحجاج مع جهلهم يظن أنه إذا اشترى شيئا من مكة فيه بركة، قد يأتي من الصين حاج من الصين ويشتري بضاعة صينية من مكة ويردها للصين هدية، إما وعاء أو ثوب أو عمامة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن فيها بركة، وهذا كله غلط، وهذا كله غلط. المهم الشاهد أن هذا الرجل كان على عمل صالح في نظرهم، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله عز وجل. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فكيف بغير الصالحين؟ وإنما يدفن الميت ولا يرفع قبره ولا يشيد ولا يزرع فيه الأشجار ولا يعمل عليه القبب ولا غير ذلك، لأن هذا كما سمعت مدعاة الشرك ووسيلة من وسائله، وسيلة من وسائله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قوله رواه أهل السنن عليه تعقيب، فإن ابن ماجة لم يروه، ابن ماجة لم يروه، وإنما رواه أصحاب السنن الثلاثة وغيرهم. وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، وقد جاء بلفظ لعن الله زائرات القبور، وجاء بلفظ لعن الله زوارات القبور، على أنها صيغة مبالغة. فأما بلفظ زائرات فهو حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، وضعفه شيخنا مقبل رحمه الله في تتبعه الأوهام الحاكم. نعم، بدعة، بدعة من البدع، بدعة من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بالقبرين فوضع فيهما جريدتين فإنما هو للشفاعة، لأن الله عز وجل قد أطلعه أنهما يعذبان. وأما نحن ما يدرينا أن هذا القبر يعذب، ثم من أذن لنا أن نشفع لهذا الذي في القبر؟ ثم هل شفاعتنا تقبل؟ ثم هل فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم؟ ثم أيضا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذينك القبرين؟ لم يفعل. إذن هذه خصوصية بقبرين معينين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد تقدم معنا في أكثر من موضع. فوق القبر ولا؟ هذا من المحدثات، هذا من المحدثات. طيب، هذا الحديث لعن الله زائرات القبور، قلنا زائرات ضعيف، وزوارات مختلف فيه، والشيخ الألباني يحسن الحديث بلفظ زوارات. وهذا الحديث فيه جواز لعن الفساق على سبيل العموم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات وزوارات، وزوارات صيغة مبالغة، أي اللاتي يكثرن زيارة القبور ويكون هذا ديدن لهن دائما وأبدا، وتحديد الزيارات في يوم معين، وهكذا يؤدي بهن إلى البدع والخرافات. المهم الحديث ضعيف، وزيادة المتخذين عليها المساجد والسرج هذا أيضا تابع له وهو ضعيف. طيب، يستفاد من هذا الحديث على صحته تحريم إضاعة المال بغير فائدة، متخذين عليها المساجد والسرج هذا من البدع ومن إضاعة المال. وزيارة القبور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه الإمام الألباني في أحكام الجنائز في تحذير الساجد وغيره، زيارة القبور على ثلاثة أقسام، زيارة القبور على ثلاثة أقسام. القسم الأول زيارة شرعية، وهي الزيارة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زيارة بشروطها وضوابطها: أولا ألا يكون فيها سفر ولا شد رحل. الأمر الثاني أن يأتي إلى القبور فيأتي بالأذكار الشرعية والأدعية النبوية، يسلم على القبور ثم ينصرف، ولا يأتي بشيء من القول الفاحش ولا من الأدعية الباطلة ولا من المحدثات الفعلية ولا القولية. هذه زيارة شرعية حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم عائشة ما تقول عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا هذه زيارة شرعية، سواء قصدها من داره أو مكانه أو مر على القبور ولو مرورا، لو مر عليها مرورا، مثلا أنت في سفر فمررت في مكان وفي مقبرة، هل تقول هذه الأدعية؟ أو ذهبت إلى السوق فمررت على المقبرة، هل تقول هذه الأدعية؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والأحسن أن يقول الإنسان وإن لم يكن قاصدا الزيارة. هذه الزيارة الشرعية. القسم الثاني الزيارة البدعية. نعم، كيف؟ نعم، إذا أشرف عليها ولو من خارج، صح. الثاني الزيارة البدعية، وهي التي يزور القبور فيأتي عندها بالبدع، إما أن يأتي بأذكار وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، أو يذهب فيزرع عندها الأشجار، أو يذهب عندها فيصلي بجانبها باعتقاد أن الصلاة عندها مقبولة أو ما أشبه ذلك، أو ينوح كأن تذهب المرأة عند القبر فتبكي على ميتها، هذا من البدع، هذا من الزيارة البدعية المحرمة. القسم الثالث الزيارة الشركية، وهي زيارة القبور للاعتقاد فيها والطواف حولها ودعائها من دون الله عز وجل والاستغاثة بأصحابها والتمسح بأتربتها، هذه زيارة شركية ومناقضة للتوحيد. ثم إن الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية للقبور عامة للرجال والنساء على الصحيح، فإن أهل العلم اختلفوا في زيارة النساء للقبور، فمنهم من يقول هي واجبة، ومنهم من يقول هي مستحبة، ومنهم من يقول هي مباحة، ومنهم من يقول هي مكروهة، ومنهم من يقول هي محرمة. فزيارة النساء للقبور على الأحكام الفقهية الخمسة، والصحيح أنها كزيارة الرجال ما لم يحصل من النساء مفسدة أو مخالفة شرعية. لماذا كان النساء كذلك يجوز؟ لأن حديث الباب ضعيف، الحديث الذي ذكره المؤلف هنا ضعيف، ولو صح فإنه بلفظ زوارات، أي التي تكثر لأجل البدع ولأجل الشركيات. فإذا كانت المرأة ستذهب تزور القبور من غير شد رحل ولا سفر ولا اعتقاد ولا بدع ولا نوح ولا بكاء ولا غير ذلك، فإنه يجوز لها أن تزور، للأدلة العامة في الحث على زيارة القبور مثل زور القبور، هذا عام للرجال والنساء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة، علمها ماذا تقول إذا زارت القبور، كما في صحيح مسلم أن تقول كذا، قل قولي كذا وكذا. فإذا كان لا يجوز لها أن تذهب لماذا يعلمها؟ ولأن عائشة طبقت ذلك فزارت قبر أخيها في زمن الصحابة ولم ينكروا عليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر لها فقال لها إيش؟ اتق الله واصبري، يعني أنكر عليها إيش؟ الجزع والبكاء. لكن هل أنكر عليها زيارة القبر؟ ما أنكر عليها زيارة القبر. فالصحيح والله أعلم أن زيارة النساء للقبور جائزة إذا لم تحصل من النساء مفاسد، والغالب على زيارة النساء للقبور حصول المفاسد. هذا من البدع، إن كان ينتظر حتى يصلى على الجنازة وعنده مصحف يريد راجع يبتعد، ما يقرأ فوق القبر، يبتعد من المقابر ويقرأ إذا يريد يقرأ. أما على نية الميت فهذا من البدع، سواء الفاتحة أو قل أعوذ برب الناس أو ياسين أو البقرة، هذا من البدع والمحدثات. بل بعض الناس يموت وهو قاطع للصلاة فيستأجرون له قارئ يقرأ القرآن ربما المصحف كله، إيش هذا؟ قالوا هذا يقرأ الروح فلان. طيب فلان هذا ما هو حول القرآن كان في الدنيا، إيش ينفعه القرآن بعد موته؟ هو كان تارك للقرآن، هاجر للقرآن. وألا تزر وازرة وزر أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، كل نفس ما كسبت رهينة، وألا تزر وازرة وزر أخرى، وأدلة كثيرة. فهذا لا ينتفع، بل إنهم يأثمون بهذا الفعل. بقي اتخاذ السرج على القبور، اتخاذ المساجد قد تقدم، بقي اتخاذ السرج. اتخاذ الأنوار والسرج في المقابر ممنوع، منهي عنه إلا لضرورة. وإذا وجدت الضرورة وحاجة الناس إلى الضوء كأن يدفنوا في الليل، فإنهم يأتون بالنور معهم. أما أن تجعل المقبرة فيها أعمدة كهرباء هنا وهنا وهنا وكأنها يعني صالة أفراح، أو كأنها ما يسمى يعني كأنها مسجد أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه إسراف وتبذير، وهو من المحدثات التي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنهم أرادوا أن يدفنوا بالليل جاءوا بشيء من الضوء، سواء ضوء متنقل أو كهرباء، ضوء سيارات، أو وصلوا بعض الأسلاك وعملوا لهم شيء من الأنوار، فهذا جائز للحاجة، لأنه لو اتخذ عليها السرج فإنه ذريعة إلى الشرك. وكم كان يضحك كثير من الصوفية على عامة الناس في الزمن الماضي بهذه الصور، فينشرون بين الناس أن من ظهر في قبره ضوء أنه ولي. فكان بعض الناس إذا مات أبوه أو جده من أجل أن يتلصص على أموال الناس يذهب في الليل ويضع مصباح أو شمعة أو شيء من النار على القبر ويمشي، والناس ينتظرون ذلك الميت هل يسرج كما يقولون، فإذا رأوا ذلك الضوء قالوا فلان سرج، ومن اليوم الثاني بسم الله يعملون له قبة ويأتون له بالسمن واللبن وما أشبه ذلك، وهذا كله من تلصص الصوفية على أموال الناس. فهذا ذريعة إلى البدع وإلى الشرك، فيترك إسراج المقابر يترك إلا للحاجة في وقتها. لكن لو أنه كان هناك حجرة في المقبرة توضع فيها الأدوات، أدوات الحفر والدفن، وجعل في تلك المقبرة ضوء من أجل هذه الحاجة فلا بأس، لأنه لا محذور في ذلك، لا محذور في ذلك. نعم، لا بأس إذا كان الحاجة ثم يطفئها، لا بأس، ولو تركوها أحسن. أو تجعل مثلا مكان بعيد ما تكون في القبور، على القبور تكون في طرف المقبرة في الطريق مثلا، لا بأس في الطريق أو في الأطراف حتى ما يكون لها علاقة بالقبور. الدفن في النهار، في الدفن في النهار، إلا إذا مات الميت في الليل وكانت الأمور ميسرة في تجهيزه وتقسيله وتكفينه والصلاة عليه والناس متوفرون فيدفنون لا ينتظرون ولو بالليل. وقد دفنت المرأة التي كانت تقوم المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بالليل، فأخبروه بالنهار فقال أفلا آذنتموني، وذهب وصلى عليها. وهذا فيه أن الدفن بالليل لا ينبغي إلا إذا توفرت تيسرت أمور الدفن. فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا كما في صحيح مسلم عن جابر، زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا، قالوا هذا يحمل على إذا أنه حصل تقصير كأنهم لا يجدون من يغسل، أو خرجوا يصلون ما في إلا خمسة بين مدخن ومخزن، ولأن ما يبقى في آخر الليل وهذا إلا المخزنون ما ينامون، ربما ما يجدون من يصلي عليه، فلهذا يؤجلون إلى النار. أما إذا وجد الناس توافروا فلا بأس من الدفن ليلا، لأن تأخير الجنازة خلاف السنة، تأخيرها خلاف السنة.